من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على الدائم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث والأخير من مطالب التمهيد، وهو في بيان أقسام المفهوم. حاصل ما يذكره المصنف قدس الله نفسه، أو بعبارة أدق حاصل هذا التقسيم، هو أن المفهوم تارة يكون موافقا في الإيجاب والسلب لحكم المنطوق، وتارة يكون مخالفا في الإيجاب والسلب. إذا كان موافقا في الإيجاب والسلب نسميه بمفهوم الموافقة، أو من اسمه مفهوم موافقة. يعني شنو؟ يعني الحكم الذي في المفهوم موافق سلبا أو إيجابا للحكم الذي في المنطوق. وإذا كان لا مخالفا لحكم المنطوق في الإيجاب أو السلب، في الإيجاب والسلب، فنقول ماذا؟ نسميه بمفهوم المخالفة. ما معنى مفهوم المخالفة؟ يعني الحكم الذي في المفهوم يخالف الحكم الذي في المنطوق إيجابا أو سلبا. يعني إذا كان الحكم في المنطوق إيجابا فيكون في المفهوم سلبا، وإذا كان في المنطوق سلبا فيكون في المفهوم إيجابا. مثال المفهوم الموافقة هو مفهوم الأولوية. إذا استفيدت الأولوية من الألفاظ، يعني نقول دلت الألفاظ على الأولوية. مثالها المعروف الذي كثيرا ما لا تقل لهما أفين، لا تقل لهما أفين، هذا نهي عن قول أف. ويفهم منه بدلالة الأولوية أنه شنو؟ حرمة الضرب. يعني لا تقل لهما أفين يفهم منه لا تضربهما، لا مثلا تتكلم بكلام مثلا بذيء في حقهما، ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن حرمة الضرب أولى ماذا من حرمة، يعني ثبوت الحرمة للضرب أولى من ثبوتها لقول الأوف. جيد. لماذا قلت مفهوم الأولوية، قلت دلالة الأولوية إذا كان إذا استفيدت من اللفظ؟ لأنه أحيانا الأولوية لا تستفاد من اللفظ، وإنما بحكم العقل أو بحكم العرف. هذه لا تدخل في مفهوم الأولوية، هي أولويتها. أي أولوية أفرضها؟ أنه إذا قلنا مثلا
حتى هالسؤال مثلا الفاظ لازم داخل بها عقل،
لا بأس فليكن، لكن أقول اللفظ يدل عليه. إذا دل عليه اللفظ هذا مفهوم موافقة، إذا لم يدل عليه اللفظ لا يكون مفهوم موافقة. مثلا إذا قلنا أنه ماذا لفظنا هذا المثال صحيح أو لا؟ إذا قلنا مثلا قال لك أكرم الوالدين، عفوا أكرم ابن العالم، فتقول أنت من باب أولى أنه لا بد من إكرامي شنو؟ العالم. مثال آخر لعله أدق، إذا قلنا مثلا يجوز الزواج فلان مثلا بالحرة، يجوز الزواج فلان بالحرة، المرأة الحرة يجوز الزواج، زواج العبد منها مثلا، هذا فرضناه العبد يجوز له أن يتزوج الحرة. أنت تقول من باب أولى أنه يجوز زواج العبد بالأمة، لكن هذه الأولوية لم تستفد من اللفظ. لا نقول اللفظ ظاهر بحيث المولى عندما يقال لك يجوز لك أن تتزوج بالحرة هو ماذا أراد المعنيين، أراد أنك يجوز لك أن تتزوج بالحرة ويجوز لك أن تتزوج شنو بالأمة، وإنما أنت بحسب فهمك الأحكام الشرعية، وأن الحرة مثلا فيها تقييدات لا توجد في الأمة وما إلى ذلك من هذه القضايا، أنت تقول أنا أفهم إذا المولى أجاز لي الزواج من الحرة فهو من باب أولى أنه يجوز لي الزواج من الأمة، لكن هذا لم يكن مدلولا لللفظ فلا يكون مفهوما مفهوما موافقتين، وهذا أنا لم أريد أن أدخل فيه لأنه سوف يأتي من المصنف بشكل أوسع إن شاء الله في محله، لكن الآن نقتصر على هذا المعنى وهو أن مفهوم موافق لا بد أن يستفاد من اللفظ، هذا أولا، والأولوية تستفاد من اللفظ وهو محصور في الأولوية فقط، مفهوم موافق هو مفهوم الأولوية على حسب رأي المصنف قدس الله نفسه ورأي جملة من العلماء، البعض لا يعممه لأمم أخرى إن شاء الله لعلنا نتعرض لذلك في الجزء الثالث. مفهوم المخالفة مثاله إن جاءك زيد فأكرمه، يفهم منه شنو؟ إن لم يأتك لا مو لا تكرمه، لا يجب إكرامه، هذا أكرمه يعني يجب إكرامه، الجملة الأولى تقول يجب إكرامه، هاي المنطوق، الحكم في المنطوق هو الإيجاب والحكم في المفهوم هو السلب، لا يجب إكرامه، يجب إكرامه ولا يجب إكرامه، فهناك إيجاب وسلب. أو تقول مثلا إن كان إن بلغ مثلا إن غلى العصير العنبي حرم شربه، إن غلى العصير العنبي حرم شربه، هذا حرم إيجاب، المفهوم إن لم يغلو أو لا يغلي يغلي، إن لم يغلي فلا يحرم، هاي لا يحرم سلبون، فبما أنه يوجد إيجاب ومفسد نسميه مفهوم المخالفة، هذا أركز عليه، مو إن جاءك زيد فأكرمه وإن لم يأتك فلا تكرمه، هذا وإن كان يقع لعله على الألسن ولعله أيضا في بعض عبارات العلماء ما أدري لعله مر عليه، لكن هم يصرحون بأنه لا، بأن المرادة هو انتفاء الحق، انتفاء الوجوب وليس ثبوت شنو الحرمة، تعلمون أنه انتفاء الوجوب أعلم من ثبوت الحرمة، هذا حاصل التقسيم. المصنف قدس الله نفسه يظهر من عبارته ما يخالف ما ذكرناه، لأنه عرف مفهوم الموافقة بأنه ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، قال فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، فيفهم من عبارة المصنف أنه العبرة في المشابهة، يعني إن كان الحكم في المنطوق مشابها للحكم في المفهوم فهذا مفهوم موافق، وإن لم يكن مشابها له فهذا مفهوم مخالف. هذا إذا طبقنا لازم شو نقول؟ إن جاءك زيدون شنو مثلا وجب إكرامه، المفهوم إن لم يأتك يحرم إكرامه، فهذا مقتضى المخالفة في السلف، لكن قلت هذا غير مراد، إذا كان يظهر من عبارة المصنف هذا المعنى فهذا غير مرادين، المراد هو انتفاء الحكم وليس ثبوت حكم آخر، وهذا انتفاء الحكم أحيانا يكون ثبوت من حكم، ليش؟ يعني إذا كان الحكم في المنطوق هو السلب ففي المفهوم يكون شنو؟ الإيجاب، وهو ثبوت بالحكم، مثلا إذا قلنا إن لم يأتك زيدون لا يجب إكرامه، هذا يفهم منه إن جاءك زيدون يجب إكرامه، واضح؟ فأحيانا يكون حكما شرعيا يثبت حكم الشرعي، وأحيانا لا يكون نفيا للحكم الشرعي، الحاصل أن العبرة في التفريق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هو الاختلاف في السلب والإيجاب والتوافق في السلب والإيجاب، إن توافق في السلب والإيجاب فهذا مفهوم موافقة، إن اختلف فهذا مفهوم شنو مخالفة، هل كانت ثابت حكمين أو عدم حكمين أو ما إلى ذلك لا يفرق في هذا التقسيم. بعد هذا الشيء نعم السنخي المسانخ المشابه، هذا المعنى يعني هذا الذي يظهر من المسانخ، هذا يسانخه يعني يشابهه. وإن كان هم في الفلسفة يذكرون أن المشابهة المسانخة فيها يعني قيد يختلف عن المشابهة عن مطلق المشابهة. ظهر أن هذا المسانخة بمعنى اللغوي يعني المسانخة يعني مشابهته. زين. ثم يقول المصنف ما أطرح العبارة يعني بعد مفهوم واضحة يأتي تفصيلها. قال وله يعني مفهوم مخالفة كثير وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل وهي ستة. ظاهر هذه العبارة أن المصنف قد صلى نفسه في مقام الاستقصاء أنه مفهوم المخالفة هو ماذا محصور في هذه الأقسام ستة فقط، لكن ذكر العلماء غيرها. والمحقق التقي قد صلى نفسه ما ذكر 50 مفهوم، ما ذكر وايا كلش ذكر، أنا ما حصيت هنا لأن هم طريقة القدماء عادة يعني ما يقولون 1 2 3 منها والصفحات كثيرة، الصفحة واحدة ممكن 4 ذاكر كذا واي حاج. فلعله والله العالم أن المصنف بحسب تشخيصه يرى أن جميع المفاهيم الأخرى هي ترجع إلى هذه المفاهيم، أو لعله لوضوح بطلان المفاهيم الأخرى وعدم الحاجة إلى الخوض فيها كأنما هو أعرض عنها، لكن هو ظاهر عبارته الحاصر والأمر سهل. الكلام فعلا في المفهوم الأول ما أقدر أحقق المشهور، ما أعرف لأنه بعض العلماء ذكر غير هذه المعاني، يعني لعله المحقق النراقي لعله في أنيس المجتهدين يبالي بعض العلماء ذكر غير هذه المفاهيم. فشنو هذا معروف جزما بين المتأخرين لعله هو المعروف أنه بحث عن هذه، أما هذا هو المشهور ما أقدر يعني أحتاج إلى استقصاء. زين. قال الأول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع يعتمد على مقدمة ذكرناها سابقا فلا نعيدها، المصنف حيشير إليها اللي هي ما معنى النزاع، قلنا في الدرس السابق ما معنى النزاع في ثبوت المفهوم، قلنا المراد هو انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء شخص الحكم، فنعتمد على ما ذكرناه سابقا. المصنف قدس الله نفسه عنون العنوان بتحرير محل النزاع وهو دخل مباشرة في أقسام الجملة الشرطية قبل أن يبين ما هو النزاع، وسوف يبين النزاع أثناء الكلام وبعد ذكر الأقسام تقريبا هو يتضح النزاع. فنحن عندما قدمنا تلك المقدمة هذه الصعوبة التي يواجهها الطالب مباشرة عندما يدخل في الأقسام إن شاء الله سوف تزول، فنحن كما بين المصنف سوف ندخل في بيان الأقسام مباشرة. قبل بيان الأقسام نذكر مقدمة بسيطة إن شاء الله هي أيضا تفهم ما تقدم. حاصل ما ذكرناه سابقا في بيان مرجع النزاع في حجية المفهوم ما هو؟ قلنا النزاع في أن الجملة هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت أو لا. قلنا ما معنى الانتفاء عند الانتفاء؟ معناه أنه هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد كما تدل على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد أو لا. فإذا جاء زيد أكرمه هذه منطوقها هو ثبوت الإكرام عند ثبوت القيد وهو المجيء الشرط. جيد. فهل تدل على انتفاء حكم الوجوب عند انتفاء القيد؟ عند انتفاء القيد عن شنو؟ عن الموضوع أو لا؟ جيد. هذا إذا تأملنا فيه يقتضي ماذا؟ يقتضي أن موضوع الحكم لابد فيه من توفر حالتين، أو في نقول بعبارة أخرى بعبارة أدق نقول يقتضي أن يكون موضوع الحكم ثابتا في حالة وجود القيد وفي حالة عدم وجوده. الحكم ثابت، موضوع الحكم ثابت، وتارة يتلبس بالقيد فيثبت الحكم بدلالة المنطوق، وتارة لا يتلبس بالقيد فنقول هل تدل الجملة على انتفاء الحكم عنه أو لا تدل؟ فنرجع إلى مثالنا الآن. إذا جاء زيدون أكرمه، زين الموضوع هنا زيد، الموضوع زيد، زين. طبعا مراد من الموضوع هنا الظاهر أنه متعلق المتعلق، الموضوع الاصطلاحات متعددة في الأصول حسب الظاهر، فالمراد هنا الظاهر أنه متعلق المتعلق. ليش متعلق المتعلق؟ لأن عندنا إحنا حكم وهو الوجوب، وعندنا متعلق للحكم وهو الإكرام، وعندنا متعلق للإكرام وهو زيد، جيد؟ فالحكم هو الوجوب ومتعلقه هو الإكرام، ومتعلق المتعلق هو زيد، وهذا المتعلق المتعلق له قيد وهو مجيئه، جيد؟ زيد يمكن فرض وجوده مع تحقق المجيء ومع عدم تحقق المجيء. تحقق المجيء لا يؤثر على وجود زيد وعدمه، زيد موجود سواء جاء أو لم يأتي، واضح؟ فبما أن النزاع في أن الجملة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، فلابد أن نفرض أن الموضوع ثابت مع انتفاء القيد. بعبارة أخرى، لابد أن نفرض أن القيد إذا انتفى لا يلزم منه انتفاء الموضوع، واضح؟ على هذا نقول يشترط في الجملة الشرطية حتى يمكن أن يقع فيها النزاع في أنها هل تدل على المفهوم أو لا تدل، أن يكون الشرط فيها ماذا؟ غير الموضوع. بعبارة أخرى أيضا تتقيد عفوة، أن يكون الموضوع فيها غير الشرط. بعبارة ثالثة، أن لا يؤثر انتفاء الشرط على الموضوع. بعبارة الرابعة، أنا أكرر عبارات حتى تتضح المصنف هم يعني عدد البيانات. بعبارة رابعة نقول أن لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الموضوع، هذا انطبق على إذا جاء زيد أكرمه، جيد؟ هنا نقول الشرط هو مجيء، المجيء، الشرط هو المجيء، زين. الموضوع زيد. هنا أسأل، انتفاء الشرط يلزم منه انتفاء زيد؟ لا. عدم مجيء زيدين لا يلزم منه انعدام زيد. بعبارة أخرى أقول وجود زيدين متوقف على الشرط؟ لا، وجود زيدين شنو؟ متحقق، سواء تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط. فبما أن الموضوع ثابت مع وجود الشرط وعدمه، فهنا يأتي النزاع. نقول إذا لم يوجد القيد، إذا انتفى القيد، فهل تدل الجملة على انتفاء الحكم أو لا تدل؟ واضح؟ فالحكم في الجملة، أعيد حتى خاف الموضوع شوي بدقة، فالحكم في هذه الجملة إن جاء زيد فأكرمه، الحكم هو وجوب الإكرام، هذا الحكم معلق على شرط وهو مجيء زيد، وهذا الشرط تارة يتحقق في الخارج لزيد فيأتي، وتارة لا يتحقق، فعندما يتحقق لا شك في ثبوت الحكم بالوجوب، بوجوب الإكرام، وهذا مدلول ماذا؟ منطوق الجملة. وإذا لم يتحقق نقول الموضوع بما أنه ثابت ومتحقق، فنقول إذا انتفى الشرط فهل يثبت الحكم للموضوع أو لا يثبت؟ راح يتنقع مني، واضح إن شاء الله؟ ندخل جوا؟ نعم. فإذا فرضنا أن الموضوع في الجملة الشرطية ينتفي بانتفاء الشرط، يعني لا يمكن فرض وجود الموضوع وتحققه خارجا مع عدم وجود الشرط. يعني مثاله إن دخل، لا هذا ما تفيدني، خلي أجيب مثال المصنف أحسن. إن رزقت بولدين خلي أجيب مثال عرفي لعله أوضح، هذا مثال يذكروه. إن ركب، إن ركب الأمير على الحصان سأمسك ركابه، جيد؟ مش كده بعض الأمثلة، أنا شنو ليش قاعد أهرب من الأمثلة؟ أكو بيها بعض يعني تبعد من جهات. فلعله نقتصر على مثال المصنف أحسن. إن رزقت، وهذا مثال مذكور ذكرته يعني، بس مثال المصنف على هداك وأيضا عليه إشكال، بس خلنا نمشي. إن رزقت بولدين فاختنه، هنا دلت الجملة على ثبوت وجوب الختان عند الرزق بالولد، جيد. هنا قد يدعى يقال بما أن الجملة قالت إن رزقت بولدين فاختنه، وعلقت الختان وجوب الختان على الرزق بالولد، فيفهم منها أنه ماذا؟ إن لم ترزق بالولد فلا تختنه. نقول لا، هذه الجملة لا تدل على المفهوم. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل يشترط في دلالة الجملة على المفهوم أن يبقى الموضوع مع انتفاء القيد، حتى نسأل بعدها أنه هذا الموضوع الذي انتفى عنه القيد هل ينتفي عنه الحكم أو لا؟ جيد؟ فلا بد أن نتصور الموضوع باقيا ويمكن ثبوت الحكم له، ثم ماذا؟ ثم نقول إذا انتفى القيد عنه وبقي موجودا هل ينتفي عنه الحكم أو لا؟ أما في محل كلامنا الموضوع هو الولد والشرط هو الرزق، وهذا الشرط إذا انتفى لا يبقى الموضوع أصلا، لا يبقى وجودا للموضوع. لماذا؟ لأن التعبير بإن رزقت هذا بالحقيقة هو عبارة أخرى عن وجود الولد. إن رزقت بولدين، هذا الرزق هو المحقق لموضوع الحكم، فالشرط هنا محقق لموضوع الحكم، فإذا انتفى لا يبقى موضوع الحكم. وإذا لم يبقى موضوع الحكم هل يمكن أن نقول ماذا؟ أن نسأل أن الحكم ينتفي عنه أو لا؟ لا يمكن. لماذا؟
الموضوعين ما هو موضوع أصلا، يعني
يزول الموضوع. بعبارة أدق نقول موضوع بالحقيقة هاي القضية ترجع إلى سالبة، عفوا قضية موجبة معدولة المحمول. بالكم مطالب منطقية ولا موجبة معدولة المحمول؟ مثل
زيد غير قائم.
أحسنتم، زيد غير قائم هذه جملة حملية موجبة، جيد. غاية الأمر أن موضوعها أن محمولها معدول دخل عليه حرف السل، زين. الجملة الموجبة ماذا تقتضي؟ تقتضي وجود موضوعها اللي هاي معروف أنه ثبت العرش ثم انقش، فلا بد من وجود موضوع ليثبت له شيء، اللي هو ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، زين. وإذا انتفى الموضوع، شنو مثالكم كان شيخنا؟ زيد غير قائم. إذا قلنا زيد غير موجود هل يمكن أن نقول زيد غير قائم؟ هو غير موجود، واضح؟ فالحملية لابد فيها من تحقق الموضوع. موضوعنا هنا حملية معدولة المحمول، ليش؟ لأن مؤدى كلامنا إلى أنه الولد لا يجب ختانه، الولد لا يجب ختانه. زين، أنا أسأل، إذا الولد ما كان موجود كيف يمكن أن يثبت له الحكم بأنه ماذا؟
لا يجب،
لا يجب ختانه، لا يمكن. جيد؟ نعم، يمكن أن تصح السالبة
بانتفاء
الموضوع.
أبو عيسى
أحسنتم، يقول إذا كانت السالبة، إذا كان الموضوع غير موجودين
تصح السالبة.
يصح أن تسلب كل شيء عن المعدوم لأنه غير ثابت، فيجوز أن تقول أبو عيسى لن يأكل ولن يشرب، وهذه اللي ذكروها من المنطقة. واضح إن شاء الله؟ حاصل الكلام بها شوية تشتتت. نقول الجملة كما بين المصنف، الجملة على نحوين. النحو الأول أن يكون الشرط فيها محققا للموضوع، بحيث لا وجود للموضوع عند انتفاء الشرط. والنحو الثاني من الجملة أن لا يكون الشرط فيها محققا للموضوع. معنى ذلك شنو؟ أن الموضوع متحقق ويعرض عليه القيد، يعرض عليه الشرط. جيد. في الأولى نقول لا شك أنه لا مفهوم فيها. لماذا؟
لزوال الموضوع.
لزوال الموضوع. وإذا زال الموضوع لا معنى لأن نسأل أن الحكم ثابت أو غير ثابت. والثاني هي محل الخلاف في ثبوت المفهوم. المصنف قدس الله نفسه ذكر بيانا آخر غير هذا البيان، وهو أنه النحو الأول يكون الحكم فيه متصور الثبوت مع انتفاء الشرط. هذا بيان ثاني، هو الفكرة نفسه، بس المصنف بيان يعني يظهر أنه بينها ببيان. يقول هيك الجملة تارة يكون الحكم فيها ثابتا مع وجود الشرط وعدمه. الحكم يمكن ثبوته للموضوع مع وجود الشرط وعدمه، وأخرى لا يمكن ثبوته للموضوع إلا مع وجود الشرط. الأول هو شنو؟ إن جاء زيد فأكرمه. أكرمه هذا حكم، وجوب الإكرام. هذا الحكم يمكن أن يثبت للموضوع لزيد مع تحقق الشرط وهو المجيء وعدمه. أما المثال الآخر، إن رزقت بولدين فاختم، وجوب الختان يثبت لي الولد مع وجود الشرط فقط، ولا يمكن أن يثبت للولد مع انعدام الشرط. هذه الثانية خارج عن محل الكلام، ولا شك أنه ماذا؟ لا مفهوم لها. لماذا لا مفهوم لها؟ لأن الحكم إذا لم يكن يتصور مع انتفاء الشرط، فكيف نسأل أنه إذا انتفى الشرط هل يثبت الحكم أو لا؟ هل ينتفي الحكم أو لا؟ هو أصلا لا يمكن أن يثبت، هي سالبة من انتفاء الموضوع. نفس الكلام يرجع. أما الثانية فبما أن الحكم يمكن ثبوته للموضوع مع انتفاء الشرط، فهنا نسأل أن الجملة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو لا تدل. نعم.
أن الشرط محقق الموضوع في محله، يعني بالنسبة لهذا المثال تفضلوا بي أن رزعت بولد فأكرمه، وهذا الشرط هو اللي حقق الموضوع.
هو رزقك بالولد، هو بالولد شيء واضح، الولد وجود، وهذا الوجود لا يتحقق إلا برزقك، رزق الله لك. فكأنما الرزق هو إيجاده، وهذا الإيجاد هو محقق له. هسه تبع له يصير عندكم نقاش في المثال. أنا قلت لكم هذا المثال لا يخلو من الإشكال. ليش؟ لأن الرزق يمكن أن نقول لا، إذا انتفى الرزق لا ينتفي الولد، يمكن أن لا ترزق بالولد، تفوق ولد مثلا، أخذت ولد سطيت عليه وكذا، وبنتيجة وجب عليك حفظه، ممكن هنا نسأل أنه إذا أخذت الولد لا برزق الله تعالى لي ما صار عندي ولدان، فهل يجب ختانه أو لا؟ أيش بعد يعني ممكن، بس بغض النظر عن النقاش في المثال، هي الفكرة هاي، الفكرة هاي. نعم، طبعا أكو تعبير أداق من هذا التعبير، بس بعد المصنف ما تعرض له. يتصدر في بالي في الحلقة الأولى، في الحلقة الثانية عبر بيان يعني، وحلقة الثالثة عبر بيان ثاني عفوا. إيه. قال لا شك، طبعا هاي من المباحث اللي كنت يعني متعقد منها جدا، ما أتعقلها يعني صعوبة. طبعا كان يعني الشرح حمله أثر يعني. قال لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالواضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرضي والتقدير. هذا اللي ذكر المصنف قدس الله نفسه الآن، خلينا نقول إيش، بس أنه نقول هذا نأخره، هذا نأخره لأن هو ما تعرضنا له نهائيا، يعني لعله تأخير على ما سوف يأتي يكون أوفق. قال وهي على نحوين، هاي طبعا من قال يدل منطوقها على تعليق التالي فيها على المقدم، يعني هي وهذا مؤدى الثبوت عند الثبوت، يدل بالوضع على الثبوت عند الثبوت مع وجود تعليق إن شاء الله مبين إن شاء الله لاحقا. قال وعلى وهو وهي يعني جملة شرطية على نحوين، الشيخ نمالي توب للساعة إلا خمسة. نعم، أولا أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، يعني المتكلم جاء بها في سياق ماذا؟ بيان تحقق الموضوع، يعني الشرط يحقق موضوع الحكم، أي أن المقدم، الظاهر أن مراده من المقدم هنا هو الشرط، على خلاف يعني مصطلح المناطق. المقدم في مصطلح المناطق شنو هو؟ هي مجموع الجملة، صحيح؟
المقدم هو أول الجملة الشرطية،
أي اللي هو الجملة الحملية بالحقيقة، إن جاء زيد. الظاهر أنه لا، مراد المجيء فقط، المجيء أو الرزق، أي أن المقدم يعني الشرط مثل المجيء أو الرزق هو نفس موضوع الحكم، الرزق بالولد هو نفسه الولد كما يصرحون، يقولون هكذا، يقولون رزق بالولد هو نفس الولد، وإن كان الشيخ يعني ممكن أنه يفكر يقول هذا مو نفسه، والإشكال في محله. على كل حال هو لعله التعبير بأنه محقق لله موضوع يكون أدق. وطبعا احتمال أكو آخر، وهذا وإن لم أره عند العلماء على ما شفته، بس ممكن أنه يريد هو يكون مراد المصنف، أن المصنف يعني يقول أنه الموضوع هو الرزق بالولد، الرزق بالولد هو هذا المجموع، وهذا هو بعد نقول المقدم من مراد هنا مو الشرط، مو فقط الرزق، لا هو كله، الرزق بالولد هو الموضوع، لكن لعله عبارته اللاحقة لا تسعى لهذا المعنى، لكن هو معنى محتمل ويخلو من الإشكال. نقول الموضوع هو شنو؟ هو الرزق بالولد، فإذا انتفى الرزق انتفى الموضوع، لأنه نتيجة جزء من الموضوع الحقيقة. على كل حال قال حيث يكون الحكم في التالي، الحكم اللي هو في مثالنا وجوب الختان، منوطا يعني معلقا بالشرط في المقدم. هاي من قال بالشرط في المقدم شنو؟
يعني هذا المتوقف على وجود الشرط،
كأنما هو أقول هاي تؤيد أنه هو جعل الشرط شيئا والمقدم شيء آخر، لكن ظهر أنه لا، مو هذا مراده. ليش؟ قال على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، بدون شنو؟
بدون الشرط،
بدون الشرط اللي هو المقدم. فلهذا أنا قلت مرادة من المتقدم قبل شوية هو نفس الشرط. أي بس هو عبارة شوية يعني بها يعني أشوف أنا بها تهافت بعد ما أعرف. ما أدري مطلب واضح أكو بس العبارة هي مطلب واضح إن شاء الله. قال نحو قولهم إن رزقت ولدين فاختنه فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده، لا بد أن يوجد الولد كي ماذا كي نفرض الختان. هذا البيان الأخير اللي أنا ذكرته وهو أنه المصنف يقول تارة يمكن ثبوت الحكم للموضوع مع ماذا؟ مع عدم ثبوت الشرط هي الثانية، وتارة لا يمكن ثبوت الحكم للموضوع إلا مع ثبوت الشرط، اللي هذا البيان الثاني الذي ذكرته. البيان الأول اللي هو قال ببداية أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، هذا اللي هو البيان الأول اللي ذكرته، أنه المقدم يكون محققا للحكم بحيث لا يمكن وجود عفوا الحكم، يكون الشرط يعني محققا لوجود الموضوع بحيث لا يمكن فرض الموضوع إلا بفرض الشرط. الشيخ راح يكون متوقع الوقت إيه الله يخليك. قال وقد اتفق نعم عفوا. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لعله قال ومنه إشارة إلى الخلاف في هذه الآية أنها هل هي من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقيق الموضوع أو لا، لعله كأنما هو المعروف هذا بين العلماء أنها من الشرط المسوق لبيان تحقيق الموضوع، لكن خالف في ذلك. على كل حال كيف هنا تكون الجملة من الشرط المسوق لبيان تحقيق الموضوع؟ نقول هكذا، الآية تقول لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذا نرجع الآية لطبيعتها، إن أرادت الفتيات التحصن من البغاء فلا تكرههن عليه. جيد، يعني الآية تقول يحرم عليكم إكراه البنات، طبعا ظهر ان الإماء مو مطلق النساء، يعني لا يجوز لكم إكراههن على البغاء في حالة إرادتهن التحصن. زين، نأتي إلى الإكراه كيف يتحقق مع عدم إرادة الطرف المقابل للشيء. فأنا لو كنت مريدا للصلاة في المسجد وجاء شخص وأدخلني في المسجد، هذا عندما أدخلني في المسجد هل يقال لي يقال له أنت أكرهت فلان على الدخول في المسجد؟ يقول لا لم أكرهه لأنه وفق ماذا؟ وفق إرادته. نفس الكلام إذا كانت البنت تريد البغاء والعياذ بالله، هاي بنت هي يعني بنتيجة فاسدة كذا، هي تريد البغاء ويأتي هذا المولى ويأخذها إلى أماكن الفساد مثلا. هي الآية شوية ضوج يعني ما تدري شو تشرحها. فهذا أخذها لمكان الفساد، هنا هل نقول له أنت أكرهتها على البغاء؟ يقول أنا لم أكرهها، هي تريد وأنا وفرت لها الطريق. زين، فهنا نقول لا يمكن فرض الحكم بحرمة الإكراه إلا مع فرض الشرط. الشرط هو شنو؟ إن أردنا تحصنا، يعني لا نستطيع أن نقول إن لم يردنا تحصنان فلا يحرم إكراههن. ليش؟ لأنه إن لم يردن تحصنان فلا يصدق الإكراه أصلا، لا يبقى الموضوع أصلا حتى نقول ماذا؟ حتى نقول أنه هل هل ينتفي حكمه أو لا ينتفي حكمه؟ ما دي واضحة أو لا؟ فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ما لي وس البغاء أو البغاء نسيتاني علّه بالفتح، علّه البغاء بالفتح. إن أردنا تحسنا قال فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء أو البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات. لا يعقل فرض الإكراه على البغاء اللي هو هذا، بعبارة أدق نقول لا يعقل فرض الحكم بحرمة الإكراه، هذا مقتضى ما تقدم. لا يعقل فرض الحكم بحرمة الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن. هذا إرادة التحصن هو شنو؟ هو الشرط. فإذا انتفى الشرط لا يبقى مجال لثبوت ماذا؟ الحكم. هذا أنا ما بينته لعله متعمدا. الموضوع هنا وين؟
في هذه الآية؟
أي في هذه الآية. هذا خلي لي السؤال يعني تأمل. أي. قال وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء الموضوع، انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي اللي هو شنو؟
إرادة التحصن.
أو فاي إرادة التحصن. خلينا نرجع للأول، وجوب الختان مثال الأول يعني. وجوب الختان. فلا معنى للحكم بانتفاء التالي، يعني الحكم بانتفاء وجوب الختان على تقدير انتفاء المقدم، يعني على تقدير انتفاء الرزق. أحسنتم. الرزق بالولد، إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. فهذا كأنما هو لا يوجد ولد أصلا فنقول لا يجب ختانه، بس هو ما موجود أصلا، بس مو معناته أنه هذا هناك موضوع وثبت له عدم الختان لأنه لا موضوع. قال ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. وراح الفرق بين حكم بالانتفاء وانتفاء الحكم.
أصلا لا يوجد الحكم.
أحسنت. لا يوجد حكم، لا أن نحكم بعدم وجوده، بعدم ثبوته يعني. قال فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختين، هذا أصلا ما له معنى. ولا يقال إن لم يردن تحصنا فأكرههن على البغاء، هاي طبعا فلا تختين فأكرههن على البغاء هذا من التسامح. المفروض يقول فلا يجب ختانه، فلا يحرم إكراههن. طبعا هذا بالعرف لعله كثير التداول، يقول الوالد يقول لابنه أو الوالدة يقول للابن أنه روح للسوق إذا لقيت لحم جيب وإذا ما لقيت لا تجيب. هو ما له معنى، إذا لقيت أجيب وإذا ما جيب لي هاي شو أسوي بالنتيجة. قال الثاني أن لا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا معلقا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدون الشرط. الحكم يمكن أن يثبت للموضوع مع ماذا؟ انتفاء الشرط. فحينئذ نسأل أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم أو لا. قال نحن قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليه، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن. زين. وهذا النحو من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، اللي هو هذا كان المفروض على المصنف أن يقدمه، واللي احنا قدمناه سابقا بيناه، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط، وإنما قلنا نوع الحكم لأن شخص كل قضية، نعم، لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، اللي هو قلنا أمر عقلي، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكون. وفي مفهوم الشرطية قولان، طبعا لا يعني قد متيقن أنهم ثلاثة، البعض يفصل بين الجملة الشرطية الإنشائية فلا يثبت المفهوم لها، وبين الجملة الشرطية الخبرية فيثبت لها المفهوم، وهذا تفصيل موجود. قال أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. يأتي إن شاء الله الباقي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.